الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذ غدوت من أهلك، أي واذكر يا محمد حين خرجت إلى أحد من عند أهلك، أي من المنزل الذي فيه أهلك، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزل المؤمنين أماكنهم لقتال عدوهم وتجعلهم ميمنة وميسرة حيث أمرتهم. وتبوئ، أصل التبوؤ اتخاذ المنزل، يقال بوأته منزلا إذا أسكنته إياه. والله سميع لما تقولون، عليم بضمائركم. هذه الوقعة، وإذ غدوت من أهلك، يوم أحد عند جماهير العلماء، وكانت في السنة الثالثة من شوال، يوم السبت من شوال في سنة 3 من الهجرة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. هذه الآية جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة. وما أحب أنها لم تنزل، لأن الله يقول والله وليهما بنفس الآية. يعني هو جابر الآن يقول نزلت فينا، نحن من هم بالانصراف، أصيب الناس بالرعب والخوف يوم أحد، يقول وما أحب أنها لم تنزل، لقول الله والله وليهما، يعني الله هو الذي ثبتهما. والهم من الطائفتين كان بعد الخروج، لما رجع عبد الله ابن أبي ابن سلول بمن معه من المنافقين، فحفظ الله قلوب المؤمنين فلم يرجعوا، ولذلك قوله والله وليهما. وصورة الفشل أنهما همتا أن ينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تسرب إليهم الجبن، بعض الجبن والخور، لكن الله ثبتهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي المؤمن الكامل يتوكل على من؟ على الله لا غيره. وهذا فيه على وجوب التوكل وفضل التوكل، وأن المتوكل على الله لا ينبغي أن يخيب ولا ينبغي أن يخاف ولا ينبغي أن يجبن. شف قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، بعد ذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. فالتوكل من أفضل الأعمال ومن أفضل العبادات، وهو من أعظم علامات الإيمان. والقاعدة وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. وقد مر معنا مرارا وتكرارا في هذه الصورة والبقرة فضائل التوكل، ويكفي إن الله يحب المتوكلين، ويكفي يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قيل في تفسيرها أنهم هم القوم هم المتوكلون. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول ابن القيم: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء المتوكل عليه نفس كفايته لعبده، ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر، لا، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه، وحسبه وواقيه. ولذلك قال في الإحياء: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يذل من استجار به، ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ إلى زمامه وحماه، وحكيم لا يقصر عن تدبير أمر من توكل على تدبيره. قد قال شيخ الإسلام: ما رجى أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. وقال: من سره أن يكون أقوى للناس فليتوكل على الله. وقد ذكرنا لكم فضائل التقوى بما التوكل بما فيه الكفاية. من فوائد الآية أو الآيات: حسن تدبير الرسول في الحرب، وجهه تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تضع هذا في الميمنة وهذا في الميسرة، ومنها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله. تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وهذا القائد أمر معلوم، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهم السميع العليم، وفيها أن الله قد يلطف بالمؤمن حيث يثبته. وجهه والله وليهما هم بالانصراف الطائفتين، واضح لا يقول لا همت بالانصراف، أصابهم بعض الجبن والخور حينما رأوا المنافقين في غزة أحد، ما الذي ثبتهم؟ الله عز وجل. الله يقول قد همت همت طائفتان منكم أن تفشلا، همت ثبتهم الله. وإذا قال جابر وما أحب أنها لم تنزل، وما أحب أنها لم تنزل، لأنه قال والله وليهم. فالتثبيت من الله عز وجل على حسب إخلاص العبد وصدق نيته وتوكله على الله. ومن فوائد الآيات منة الله على هاتين الطائفتين، وجهه ثبتهما ولا صار مع المنافقين، وفيها وجوب التوكل على الله، وفيها أنه إذا قوي الإيمان قوي التوكل منين؟ وعلى الله والمؤمنون. ثم قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر أي يوم بدر في السنة الثانية في رمضان في السابع عشر، وهو يوم الفرقان الذي عز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وخرب محله، هذا مع قلة عدد المسلمين، فإنهم كانوا 313 رجلا فيهم فرسان و70 بعيرا، وكان العدو يومئذ ما بين 900 إلى 1000 إلى آخره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ذكر بعض العلماء فائدة جميلة سأذكرها لكم، وهي مناسبة الآية. ما مناسبة هذه الآية للآية السابقة ولقد هم الطائفتان منكم أن تفشل؟ قال أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بقصة بدر، وذلك لأن المسلمين يوم بدر كانوا في غاية الفقر والعجز، والكفار كانوا في غاية الشدة والقوة، ثم إنه تعالى سلط المسلمين على المشركين، فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن العاقل يجب ألا يتوسل إلى تحصيل غرضه ومطلوبه إلا بالتوكل على الله والاستعان به وإن تصبروا. ثانيا أنه تعالى حكى عن الطائفتين أنهما همتا بالفشل والله وليهما، يعني وعلى الله فليتوكل المؤمن، يعني من كان الله ناصرا له ومعينا له كيف يليق به أن يفشل أن يجبن أن يضعف؟ واضح المناسبة؟ يعني أنت يا من هممت بالفشل ما رأيت ماذا حدث في بدر؟ قلة وقوة وانتصر القلة، فهل بعد ذلك يليق بمسلم أن يفشل يترك التوكل على الله عز وجل؟ هذه فائدة جميلة ذكرها بعض العلماء في بعض المناسبات الجميلة، وإلا نؤمن كل آية لها مناسبة، لكن أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها. وأنتم أذلة، هنا سؤال، من المعلوم أن المسلم عزيز، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ووصفهم هنا أذلة. قال العلماء في الجواب عن ذلك، أولا أن يكون المراد أذلة أي قليل عددكم، قليل عددكم، وهذا ما عليه الأكثر، فمعنى أذلة أي قلة العدد وضعف الحال وقلة السلاح والمال إلى آخر ذلك. وقيل في الجواب وهو أنهم أذلة في زعم المشركين، وهذا واضح، هم نعم أعزة في أنفسهم وينتصروا على أكبر، لكن الأعداء من قريب وبعيد يقول هؤلاء ذلة، هؤلاء ما يتعدون أشخاص معينين لأجل قلة عددهم وسلاحهم. قال القرطبي ولم يكونوا في أنفسهم إلا أعزة، لكن نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم يغلبون. تجيب عن هذه معنى أذلة، كيف قال ذلة والمسلم عزيز؟ الجواب الأول العدد، لا قلة العدد معنى أذلة. الجواب الثاني ذكرناه تو بنظر المشركين، بس واضح الجواب جدا، ذكرناه شرح واضح جدا، وأنتم أذلة يعني قلة عدد، أو وأنتم أذلة في نظر المشركين. طيب فاتقوا الله بهذا النصر الذي نصركم الله، اتقوا الله عز وجل، اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ودائما تلاحظون حينما يأمر الله أمر أو ينهى يقول اتقوا الله، توصي بتقوى الله. وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن الله يوصي بتقوى الله ويحث على تقوى الله عز وجل، وجاءت إليه. وقد تكلمنا عن التقوى بما فيه الكتابة في هذه الصورة، لعلكم تشكرون. لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تشكروا، وهذا فيه فضل الشكر. يعني هذه الأمور حتى نصل درجة الشكر، فنعلم أن الشكر منزل عظيمة. ولأنها منزلة عظيمة لن نعيد الكلام، فقد تكلمنا في البقرة وآل عمران عن الشكر بما فيه الكفاية، وأنه لا يمكن أن تحقق الشكر إلا بأسبابه، لا يمكن أن تحقق العلم إلا بأسبابه، حتى التجارة الدنيوية ما يمكن أن تكون تاجرا إلا بأسبابها. فأنت الآن تعرف منزلة الشكر، إذا أنت صادق أنا أريد أن أحقق منزلة الشكر، إذا أنا صادق أبحث عن ماذا؟ الأسباب التي تؤدي للشكر. أجالس الأغنياء؟ أجالس أهل الدنيا؟ أجالس الذين يشتكون الفقر؟ هل أحقق الشكر؟ لا، أحقق الشكر أبحث فأجد الجلوس مع الفقراء والمساكين والضعفاء، وسؤال الله عز وجل ذلك، وشكر الله إلى غيره. وقد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية في جميع دروسنا. من فوائد الآية امتنان الله على رسوله وأصحابه بنصرهم يوم بدر، ومنها أن النصر بيد الله ولقد نصركم، ومنها وجوب الاعتماد على الله بالنصر على الأعداء، ومنها أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بقوة العدد بل هو من عند الله. ولذلك قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قليل عددكم، ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله. آية عظيمة، هذه من فوائد الآية. ومعروف أنهم قوة الكفار كانوا والمسلمين في ضعف، ومع ذلك انتصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إلى آخر الآيات. لابد الإنسان يستفيد من القرآن حتى نستفيد، والشيء يكرر، الأعداء يكثرون والأهل الإسلام يقلون. من فوائد الآيات أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بقوة العدد بل هو من عند الله. ومنها أن من من الله عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى الله. ومنها أن تقوى الله من الشكر لله، من الشكر لله، اتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم إلى آخر الآيات. إذ تقول للمؤمنين، أي إذ تقول يا محمد لأصحابك أما يكفيكم أن يعينكم الله بإمداده لكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وحقيقة وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا الوعد، هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين. القول الأول أن إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وهذا روي عن الحسن والشعبي ورجحه ابن جرير، وأن هذا النزول متى؟ في بدر. قال الرازي وهذا قول أكثر المفسرين أن هذا يوم بدر. فإن قيل على هذا القول، ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ قال العلماء الجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها، لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي يوم أحد. قالوا لكن لم يحصل هذا الامداد لأن المسلمين فروا يومئذ، والله يقول بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم. الآية بلى إن تصبروا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. قالوا فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بذلك، والله أعلم. تعيد الأقوال، القول الأول إذ تقول المؤمن أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، أن ذلك متى؟ يوم بدر. فإن قال قائل في الأنفال بألف.
نعم.
ها؟ زاد زيادة زيادة. القول الثاني يوم أحد، إنه يوم أحد ولم يمدوا لأنهم فروا والله أعلم. لكن اتفق العلماء كما سيأتينا أن الملائكة قاتلت في بدر، هذا بالاتفاق في غزوة بدر قاتلت الملائكة بالاتفاق، ولعله سيأتي بعض النصوص. بلى بلى إن تصبروا وتتقوا، هذه تكلمنا عنها أن الصبر والتقوى من أعظم أسباب النصر والتوفيق كما في آيات كثيرة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور هذا يمددكم ربكم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال ابن تيمية: فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم. الصبر، وذلك جاءت الحديث والآيات العظيمة في فضله: إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين. لأن الصبر فضله عظيم، والإنسان لا يمكن يسير في هذه الدنيا إلا بالصبر. ولذلك أكثر الناس الذين فشلوا في أي أمر من الأمور من قلة الصبر. فالذي يجاهد نفسه ويصبر يوفقه الله مع تقوى الله عز وجل. فهذه من أعظم الأسباب. إن الله يحب الصابرين والله مع الصابرين. يقول الإمام أحمد: أمر الله بالصبر في 90 موضعا في القرآن. فمن جاهد نفسه وعود نفسه على الصبر فستأتيه الخيرات الدنيوية والأخرية من كل جانب. حتى في الأمور الدنيوية تلقى أغلب الناجحين بالصبر، أما أكثر الناس لا يصبرون فلذلك لا يوفقون. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من وجههم هذا أو من غضبهم هذا، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيمة، أي بعلامات القتال. وما جعله الله، أي نزول الملائكة، إلا بشرى لكم، أي بشارة لكم، ولتطمئن قلوبكم به، أي تطيبا لقلوبكم وتطمينا. قال الرازي: أجمع أهل التفسير والسير على أن الله أنزل الملائكة يوم بدر وأنهم قاتلوا الكفار. قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر، وفيما سواه كانوا عددا ومددا لا يقاتلون ولا يضربون، وهذا قول الأكثر. وقد جاءت الروايات الكثيرة في قتالهم يوم بدر. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا يوم بدر. وجاء في الحديث: ما تعدون، جبريل يقول للنبي: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أي وإلا فإنما النصر من عند الله، لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ولهذا قال هنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فنزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب، وإنما يحتاج إليه المخلوق، فليعلق القلب بالله وليثق به فهو الناصر. يقول السعدي: وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها، هذه أسباب لا يعتمد، بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعرف أن النصر من عند الله وأن هذه أسباب. وقد مر معنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب، وأنه لا يعتمد عليها ولا تترك، ولا تترك، لأن الأسباب من القدر، من القضاء والقدر، وإنما يعتمد على الله ويفعل الأسباب من غير اعتماد عليها، خلافا لكثير من الناس حينما يرون الإنسان يترك العمل يقول: كيف تأكل، كيف تشرب، نعوذ بالله. فمن فوائد الآيات ما كان عليه النبي من إدخال الأمل في قلوب أصحابه، ومنها أن موطن الملائكة السماء، ومنها إثبات الملائكة، ومنها أن الصبر والتقوى سبب للنصر حتى في طلب العلم. من يصبر ويتقي الله ويكون علمه لله ويريد وجه الله عز وجل نصرة للدين ويبعد الجهل عن نفسه يوفقه الله عز وجل. ومنها أن من نعمة الله على العبد أن يكون الذي يتولاه الملائكة. ومنها أن إمداد الشخص بما يعينه سبب لسروره وبشارته، ومنها أنه يجب على المرء مع فعل الأسباب أن يعتمد على ربه وأن يؤمل النصر منه، ومنها أن النصر والهزيمة تكون على مقتضى حكمة الله، ومنها أن من أراد العزة فليطلبها من العزيز القدير، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا في بيان الحكمة من الجهاد. اسمع، أولا ليقطع طرفا من الذين كفروا، حكم، هذه الحكمة الأولى. نعم، ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا، وفعلا هناك أمة أهلكت. أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. طيب، أو يكبتهم، يكبتهم فينقلبوا خائبين. يقول ابن عاشور وقد استقرأ أحوال الهزيمة، فإن فريقا قتلوا فقطع بهم طرف من الكافرين، وفريقا كبتوا وانقلبوا خائبين، وفريقا من الله عليهم بالإسلام فأسلموا، وفريقا عذبوا بالموت على الكفر بعد ذلك، أو عذبوا بالدنيا بالذل والصغار والأسر والمن عليهم يوم الفتح بعد أخذ بلدهم. وهذا القطع والكبت قد مضي يوم بدر قبل نزول هذه الآية بنحو سنتين، فالتعبير عنهما بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة العجيبة في ذلك النصر المبين العزيز النظير. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية لها سبب نزول، اختلف العلماء في سبب النزول والله أعلم، نذكر أسباب النزول حتى يتضح معنى الآية. قيل من أسباب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي إنما أنت عليك البلاء. هذا قيل من الأقوال اللي قيل في سبب نزول هذه الآية. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وقيل، وهذا جاء عند الترمذي، كان النبي يدعو على 4 نفر فأنزل ليس لك من الأمر شيء، والله أعلم. لكن المراد ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وإنما عليك أنت البلاغ. أو يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم فإنهم ظالمون مستحقون لذلك. من فوائد هذه الآيات إثبات الحكمة في أفعاله وتشريعاته. وجهه ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم، هذا الحكم من الجهاد، حكم الجهاد كذا أو كذا أو كذا، يقتل أمة وناس تسلم وناس تؤمن ناس خائبين، حكم الله عز وجل. ومنها أن الله يسلط المؤمن على الكافرين ليقطع طرفا منهم، ومنها بيان الحكمة من قتال الكفار، هذا سبق، ليكون الدين كله لله عز وجل. ومنها أن النبي لا يملك شيئا من الأمر الكوني، ولذلك لما كانوا يستسقون قبر النبي موجود، هل كانوا يذهبون للنبي؟ لا، كنا يذهبون لعم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الرد على الذين يتعلقون بالرسول بالدعاء والاستغاثة. يأتي أحد يقول في قوله تعالى في سورة النساء إذ لو جاءوك لاستغفرت فاستغفرت لهم جاءوك، نقول نرجع للتفسير عند العلماء، المراد لا جاءوك في حياتك، هذا إجماع هذا التفسير. ولذلك الصحابة ما كانوا يأتون النبي بعد موته مع أن القبر قريب. ومنها أن الله قد يتوب على بعض الكفار، ومنها أن الله لا يعذب إلا بذنب. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة. وهنا مباحث، تكلمنا عن الربا في سورة البقرة بما فيه الكفاية وأنواع الربا ولا نعيد. طيب، وفي قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ليس لتقييد النهي، يعني ليس المنهي عن الربا هو الربا أن يتعاطى أضعافا مضاعفة، فالربا حرام. إنما هذه الآية كما قال العلماء بناء على الواقع الغالب وما كان موجود في الجاهلية. ما هو الجواب بها؟ لو قال لك قائل الربا المحرم أضعافا مضاعفة، ماذا تجيب على الآية؟ نعم، نقول الآية المراد بها ما كان في الجاهلية، تصف حالة في الجاهلية، وهي كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين يقول إما أن يقضي وإما أن يربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر، وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفة. إذن أضعافا مضاعفة الربا الذي كانت العرب تضاعف فيه الدين، فكان الطالب ايش يقول؟ تقضي أم تزيد؟ تربي. تقضي، أنا أطلبك 1000 ريال، أعطني 1000 ريال. قال اجعلها لشهر، قل أعطي، أعطيك مدة شهر وتزيد 1100. فليس هذا القيد له مفهوم، يقول لا الربا اللي ما فيه مضاعفة جائز، لا، للأدلة العامة الكثيرة التي مرت معنا. وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب، في قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي قوله لا تأكلوا مر معنى هذا الأسلوب. لماذا خص الأكل؟ لأنه معظم الأمر، كما قال تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فليس معنى ذلك أنه يجوز إتلاف مال اليتيم، لا، وإنما الغالب يستفاد في الأكل، وإلا إتلاف مال اليتيم حرام، وأي طريقة بالحرام حرام، لكنه نبه بالأكل على ما سواه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واتقوا الله احذروا عقابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا وتفوزوا، لأن الفلاح الحصول على المطلوب والنجاة مرهوب، المطلوب الجنة والمرهوب النار، فتقوى الله سبب للفلاح، وقد تقدمت فضائل التقوى. هنا سؤال، لعل قال بعض العلماء بمعنى التعليل، بمعنى إلا في موضع واحد سبق مرارا. من فوائد الآية تحريم الربا، تحريم الربا الجاهلي، تعظيم شأن الربا، أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، أن أكل الربا منقص للإيمان. ثم قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت الكافرين، أي فخافوا النار واتقوها واحذروها فإنها دار الكافرين. واتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، حجاب وقاية. ومن المعلوم أن اتقاء النار، كيف اتقاء النار؟ كيف يكون اتقاء النار؟ فعل الطاعات ترك المنهيات، اتقاء النار فعل المرأة ترك النار. طيب، ولذلك أمر الله باتقائها في قوله واتقوا النار التي أعدت الكافرين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فأنذرتكم نارا تلظى، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء في الحديث استعيذوا بالله من عذاب جهنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وقد ذكرنا في دروس وسمعنا هنا وهناك أعمال كثيرة تنجي من النار، كالبكاء، من يعرف الحديث لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ومنها الاستجارة من النار بالله من النار، كما جاء في حديث أنس ما سأل أحد الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم من النار ثلاثا إلا قالت اللهم أجره. والصيام جنة يستجن بها من النار، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من فوائد الآية إثبات النار، وجوب اتقاء النار، أن أهل النار هم الكافرون. ثم قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به وينهاكم عنه. طيب، وقول واطيعوا الطاعة موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والمراد بالرسول هنا محمد، لأن الخطاب موجه لهذه الأمة، لعلكم ترحمون أي لأجل أن ترحموا. إذن التقوى من أسباب الفلاح، طاعة الله والرسول من أسباب الرحمة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وطاعة الله والرسول سبب الحياة الحقيقية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهي سبب للهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. هذه قاعدة، ماذا نستنبط؟ ما هي القاعدة؟ الطاعة زادت الهداية، هذه قاعدة، وإن تطيعوه تهتدوا. فكلما طاعة الإنسان كثرت، طاعة الإنسان لربه ولنبيه زادت هدايته، هدايته في كلامه وفي توفيقه إلى آخره. من فوائد الآية وجوب طاعة الله ورسوله، وأن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة. ثم قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا إلى مغفرة. المسارعة هي المبادرة كما سيأتي الآن. إلى مغفرة، حينما تسمع إلى مغفرة، ما معنى إلى مغفرة؟ يقول سارعوا إلى مغفرة، ما معنى الآية إلى مغفرة؟ إيش معنى إلى مغفرة؟ أسباب، الأسباب، الأعمال. معنى إلى مغفرة أي إلى الأسباب التي توجب المغفرة، إلى الأسباب التي تقود إلى النار، ما يوجب المغفرة من ربكم. وما الذي يوجب المغفرة؟ فعل الطاعات وترك المنهيات. سارعوا، بادروا إلى ما يوجب المغفرة. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، تقدير كعرض السماوات، كما قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة. وكما في سورة الحديد: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال ابن كثير: وقد قيل إن معنى عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق فما ظنك بالظهار. وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستبير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه على الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الجنة. وهذه الآية كقوله في سورة الحديد: سابقوا، وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال القرطبي: عرضها السماوات والأرض. اختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس: تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض، كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فلذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله. قال: وهذا قول الجمهور. وقوله وسارعوا، معنى المسارع إلى الخيرات المبادرة إلى الطاعات والسبق إليها والاستعجال في أدائها وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها. وقد ذكرنا لكم كلام السعدي في قوله: والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على فعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة فيها. وقد جاءت الفضائل الكثيرة في فضل المبادرة للخيرات. أولا: استجابة لأمر الله ولرسوله. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله. وجاء في الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وجاء في الحديث: التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ثانيا: أن الله مدح المسارعين بالخيرات وبين أن عاقبتهم الفلاح. قال الله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. المسارعة من الخيرات من أسباب إجابة الدعاء، فاستجبنا له يوم ذكر الأنبياء، ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجة، قيل كانت سيئة الخلق، وقيل كانت لا تلد فجعلناها تلد قولان، وأصلحنا له زوجة بعده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذه فائدة عظيمة من أسباب إجابة الدعاء، المسارع للخيرات. وهذه نصف الآية، فعلنا كذا وكذا وكذا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيضا من فضائل المسارعة والمبادرة أن المسارعة في الخيرات من صفات الموحدين. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إيش قال بعده؟ أولئك سارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فضائل عظيمة. وقال تعالى بعد ذكره العديد من الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. والمسارعين على العلو والهمة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ومنها دخول الجنة. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. والصحابة والنبي كانوا يبادلون الخيرات، فقد جاء في البخاري من حديث عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. فأين الذي يموت والدهم أو عنده صدقات؟ يقول: دعها لرمضان، دعها بعد 4 شهور. وين؟ وإن المسارعة الخيرات والمسارعة الفعل الخيرات. وجاء في الحديث حديث الأسلمي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال أبغى مال أو ثوب أو بشت أو أرض، لا، قال: مرافقتك في الجنة. قال: فعني عن نفسك بكثرة السجود. وأكبر دليل على المسارعة قصة ماذا؟ من يعرف؟ لا، الفقراء، فقراء المهاجرين. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوا هم أغنياء وحنا فقراء، قالوا كذا؟ لا، قالوا: هم عندهم أراضي وأنا ما عندي أرض، عندهم بيوت وأنا ما عندي بيوت. طيب يا رسول الله، ليش هم أموال وحنا ما عندنا أموال؟ أبدا، ما هي قضيتهم هذه، وإنما قالوا: يصلون ونصلي، ويصومون ونصلي، ويتصدقون ونصدق. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ففعلوا، ففعل الأغنياء. جاءوا للنبي قال: فعلوا مثل ما فعلوا. قال: ذلك فضل الله سابقا، ما فيه. نعم. قال ابن القيم: كما كان أصحاب رسول الله يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم من بعض باشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا، وهي نوع من المسابقة. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ومن المسارع إلى الخيرات التأسف على فواتها. والله المستعان، 15 سنة ما يصلي الفجر، تريد هذا يتحسر على سنة؟ نعم. جاء: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تفيض من الدمع. ما يقول: لا، ما يحتاج، خلاص أنا معذور. لابد أن يوقع في القلب شيء من الحسرة والأسف، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ابن عمر لما جاءوا حديث القراط قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حينما سمع وتأكد من صحة الحديث أن من شهد الجنازة فله قراط ومن شهد حدث فله قراطان، قال: قد فرطنا بقراريط كثيرة. ونسارع في الخيرات، ونسارع في الخيرات أولا استجابة لأمر الله كما تقدم، وقبل الانشغال والفتن. وجاءت الحديث في ذلك: بادروا بالعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجزلا. الحديث اللي بعده: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراقك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك. الحديث اللي مر معنا: بادروا بالعمال فتنا قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا. فهذا في دليل على أن المحافظة على العمال الصح سبب للثبات. ولذلك من تساقطوا بسبب تهاونهم في العبادات والطاعات فسقطوا حينما جاءت الفتن، وهي ليست الفتن الكبيرة، فتساقطوا. وإذا يقول بادروا بالأعمال، كأنه يقول ماذا؟ إن الأعمال سبب للنجاة، أنت بادر بالأعمال حتى إذا جاءت الفتن تنجو. إيه؟ فلما من لم يبادر وقعت. الله المستعان. طيب، نعم. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما. قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها في أوان كسادها، فإنه لو جاء وقت نفاقها لم تصلوا فيها إلا إلى قليل ولا إلى كثير. يقول أبو بكر: لو سقط أبو بكر بن عياش لو سقط من أحدكم درهم لظل يومه يقول إن لله ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول ذهب عمري، وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها بالطاعات. قال سعيد بن مسيب: ما تركت الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. كان سعيد بن جبير يختم القرآن في ليلتين. قيل لعمر بن هان: لا نرى لسانك يفتر من الذكر، فكم تسبح كل يوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. وصام منصور بن المعتمر 40 سنة وقام ليلها، وكان الليل كله يبكي، فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعته لنفسي. قال بعض السلف: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. أعدت للمتقين، أي هيئت للمتقين، وهذا فضل عظيم لأهل التقوى، وصفاتهم ستأتي الآن. وبينا في دروس ماضية فضل التقوى وأنها من أعظم الفضائل. إن المتقين للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين. سئل النبي عن أكثر ما يدخل الجنة، ماذا قال؟ بندر، سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، وتقوى الله وحسن الخلق. أعدت للمتقين، ما هي صفاتهم؟ اسمع يا حريص، يا من تريد الخير وأن تطبق. أول صفة: الذين ينفقون في السراء والضراء. وقد تكلمنا عن الإنفاق بما فيه الكفاية، لكن لا بأس نعيد الآن على وجه السرعة. هذه أول صفة: ينفقون في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض. ما الهدف من هذه الآية؟ الهدف أنه ينفق في كل أحواله. لماذا؟ لأننا سيختلفون. أحيانا بعضهم ينفق وقت كثرة المال مثلا، وقت الصحة، أو وقت المرض. بعضهم ينفق وقت المرض وقت الصحة. هنا من علامات التقوى أن الإنفاق أصبح ديدا له، شغل له، ما يستطيع، كما نقول فلان في عادة كذا ما يستطيع يتركها. فمن تقواهم لله أصبح الإنفاق عادي، يعني ما يستطيع يتركه أبدا. ابن عاشور له كلمة جميلة، ليش يقول في السراء والضراء؟ يقول ابن عاشور: قال في السراء والضراء، وكأن الجمع بينهما هنا، لأن السراء فيها ملهاة عن الفكرة في شأن غيرهم، والضراء ملهاة وقلة موجدة. وقت الضر مشغول بنفسي، فقر، جوع، حروب، مشغول ماذا؟ نفسي بذريتي. وقت السراء مشغول مع الأغنياء وباللعب واللهو والسفر. فبين أن أهل التقوى ينفقون في السراء والضراء، لا يلهيهم هذا ولا هذا. الله أكبر. نعم. وملازمة الإنفاق في هذين الحال من أعظم علامات الإيمان، لأن تدل على أن محبة نفع الخير بالمال الذي هو عزيز على النفس قد صارت له خلقا لا يحجبهم عنه حاجب، ولا ينشى ذلك إلا عن نفس طاهرة. كلام جميل. وقد تكلمنا عن الإنفاق بما فيه الكفاية، وأشهر آية في الإنفاق: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن السابقين إنما فضلوا بأمرين: بالإنفاق والجهاد. بالإنفاق والجهاد، الإنفاق خاصة وقت الفقر ووقت القلة، وقت أن الناس أصبحت المال وتركض وراء المال. الذين ينفقون في السراء والضراء. ولو قال قائل: ما الذي يجعلني أنفق وأجتهد في الإنفاق؟ ما يمكن أبدا أبدا تجالس أهل الأغنياء والدنيا، ما يمكن تصير منها الإنفاق، ما يمكن تصبح من أهل هذه الآية إلا تجعل الآيات أمام عينيك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وفعلا انظر لينفق لله أموره ميسرة. هات لي إنسان ينفق لله، ينفق لله أموره معسرة. أنا ما أعرف، أنا ما مر علي إنسان مخلص بالإنفاق ويعطي لله أموره معسرة. أكثر الأمور المعسرة إما اللي نسميه إحنا باللغة العامية هايط، أو يكذب، أو ينفق، أو غيرها. الله يقول بالقرآن: فأما من أعطى واتقى، اتقى الله بالعطاء، مو رياء أو يعطي الأغنياء أو كذا، وصدق بالحسنى. قال بعض العلماء: بالخلف. إيش معنى صدق بالحسنى؟ بالخلف. صدق وما أنفقت من شيء فيخلفه. وذلك شو يقول الحسن؟ يقول: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. يعني أن توقن أنك لو دفعت ريال يجيك 3 ريال، ما تعطي ريال؟ إن لو قالك واحد ادفع ريال أعطيك 3، تدفع لما تدفع، تدفع وانت منشرح ومبسوط يبيجيك. فانت اذا ايقنت ان الله سيعوضك. وقد ذكر ابن القيم يقول لو علم المتصدق ان الصدقه تقع بيد الله قبل الفقير لعلم انه المستفيد اولا واخيرا. طيب، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ يكفون غيظهم عن الامضاء ويردون غيظهم في اجوافهم. وهذا ينبغي على المسلم ان يعرف كيف يكظم، لانه فوائد عظيمه من صفات المتقين الذين ينفق كما قال في هذه الآية، وهو من أعلى المراتب. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. دلني على عمل يدخلني الجنة. قال لا تغضب ولك الجنة. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور ما شاء. وجاء في الحديث لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. جاء في الحديث ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة علم عند غضب. يقول ابن تيمية وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. وتعرفون الحديث، استب رجلان قال النبي إني لا أعلم كلمة، وقد غضب أحدهم إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننقل لكم كلام لابن رجب والسعدي قبل ننتهي. يقول ابن رجب في قوله وإذا غضبت فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنده. وما أحسن قول مورق العجلي ما امتلأت غضبا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. قال السعدي ومن الأمور النافعة أن تعلم أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن شغلت نفسك بالاهتمام بها، كما نقول الأخبار الآن ما تضر. متى ضرتنا؟ يوم تبعناها، صح؟ لو ما تبعت صار شيء بالكون؟ لا. الأخبار وفلان وزار فلان والدولة الفلانية وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم كذا، لو ما تبعت ضرك؟ لا. تفرقت القرآن، تابعته ما استفدت شيء، ومكررة وضاع عمرك ولا استفدت شيء. شوف هذه قضية عظيمة. شوف اللي ما يتبعون الأخبار، وإن كان ما في أحد إلا نادر كما نقول معاد الشيخ ابن عثيمين وغيره استفادوا، لكن ما في فائدة من يوم طلعنا على الدنيا ونسمع فلان وفلان. شوف يقول لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك بالاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تصنع لها بالا لم تضرك شيئا. ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال أحد السلف إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذل الاعتذار. فعلا أنا أعرف واحد قضية استمرت 9 شهور بس إنه أخطأ عليه، صارت مشكلة بالمجلس وقال كلمة يعني عادية لكن تعتبر قذف، مسكها عليه ذاك وراح اشتكاه، وسطات وزيارات وزورة ورا زورة، كلمة هذاك يبغضه فمسكها عليه، ولا كلمة أقل عادية دائما الناس تقولها بينهم لكن المجلس ويكرهه فمسكها وراح اشتكى، قال هذا قذف أنا ما تنازل، ويروح يجيب زورات وناس ناس بسبب غضب. استمرت 9 شهور بسبب غضب، انحمق عليه وطفش قال أنت كذا، مسك عليه قال اشهدوا. الله المستعان. قال بعضهم عجبا لمن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب، وعجبا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح. كان ابن عون إذا اشتد غضبه على أحد قال بارك الله فيك ولم يزد. قال الفضيل أنا منذ 50 سنة أطلب صديقا إذا غضب لا يكذب علي ما أجده. هذا بعهد من الفضيل، كيف الآن؟ فلذلك الآن اللي يصير محبوب لا يغضب أحد، نسأل الله السلامة. قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر. وممن اشتهر بالحلم وعدم الغضب الأحنف بن قيس، كان يقال أحنف من حيف من أحنف، قيل عاشت بنو تميم بحلم الأحنف 40 سنة والعافين عن الناس. الله أكبر، صفات عظيمة ترى ما يقدر أي شخص، يعني كيف تعفو عن الناس فلان سبك أو شتمك، لكن من يرجو ما عند الله وأصحاب الهمم العالية يعفو لما يترتب ولما يعرف ما يترتب على ذلك. مثلا فاعفوا عنهم واصفح، أمر من الله عز وجل. وقال تعالى فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يورث العز مزداد عبد بعفو إلا عزة. والله يحبه كما في هذه الآيات، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أجر عظيم. قال السعدي: وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. كان رجل يداين الناس ولا لا؟ إيش كان يقول الفتاة؟ اعفو لعل الله يعفو عنا، فلقي الله فقال نحن أحق بالعفو عفى الله عنه، الجزاء من جنس العمل. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهو أعظم أعظم سبب يقود للعفو عن الناس قاعدة ذكرها ابن تيمية، اسمعوها، لم يسهلة ناس ما تنازل عن أمور صغيرة ما تنازل، لكن أصحاب الهمم العالية. يقول ابن تيمية: الأسباب التي تعين المسلم على الصبر على ذا الناس، قال الثالث: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفى وصبر، كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. في كلمة قريناها كتيب له اسمه الصبر على هذا الخلق، وتكلم عن نقاط كيف تتقي وكيف ترتفع. طيب، فالعفو من أفضل العبادات. قال أيوب: لا ينبر الرجل حتى يكون في خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم. ولذلك غالبا الذي يعفو يبرز ويقود، يبرز ويقول: الله يحب المحسنين. الله أكبر، فضل عظيم. في أفضل أعظم من هذا الفضل؟ إذن ايش تبحث عنه؟ الإحسان، يحب المحسنين، آية عظيمة، والله يحب المحسنين. إذن احسن في كل شيء، في صغير وكبير. ذكرنا الإحسان ينقسم مع الله، مع الخلق، مع الله في العبادة إخلاصا ومتابعة، مع الخلق نفع الخلق بما استطعت أكمل إيه؟ لله، لله ذكرناه بالتفصيل، ما نعيد، احنا نستطيع ان نعيد الاحسان تكلمنا عنه، لكن هذا باختصاره: ان تنفع الخلق، ان تنفع بما استطعت لله. ليش قلنا لله؟ لان بعض الناس ينفع، بعض الناس ينفع، نعم، قبيلته فقط او من يشعر ان وراه فائده، اما لله ينفع جميع الناس ابدا. ولذلك من يذكرنا ليش دائما يقول الله عز وجل: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه؟ لماذا يقرن الله الزكاة بالصلاة؟ حق الله وحق العبيد. قال: لأن المخلوق أو يعظم المخلوق بإخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق، بهذا يرتفع إخلاص للمعبود. شوف قال في المنافقين: الذين يراؤون ويمنعون بالصلاة رياء والمعون القدر وزائد، ما ينفع لأنه يوم بآخرة يمنع المعون، ما ينفع حتى بالمعون. ليش؟ لأنه لا يرجو آخرة ولا يؤمن بالقرآن. شوف: الذين يراؤون ويمنعون المعون. المؤمن بالعكس ينفع بأي شيء، وخاصة مع الفقير والمسكين اللي يعلم بها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي ومن صفات المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، اختلف العلماء في المراد بالفاحشة وظلم النفس هنا، فقيل الفاحشة الزنا، وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة. لماذا؟ لأن الفاحشة أطلقت في القرآن بمعنى الزنا، فقالوا المراد بالفاحشة الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ولوطا إذ قال لقوم تأتون الفاحشة، الزنا واللواط وغيرها. وقيل الفاحشة الزنا وظلم النفس سائر المعاصي، وقيل الفاحشة الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة. من عيد الأقوال الثلاث؟
نعم. ها؟ قيل الفاحشة الزنا وظلم النفس المعاصي، وقيل الفاحشة
الزنا
وظلم النفس سائر
المعاصي، وقيل الفاحشة ظلم النفس الصغيرة. والمراد أن الإنسان إذا وقع في معصية كبيرة أو صغيرة فعل ما ذكره الله عز وجل، وظلم النفس يتناول كل ذنب. ذكروا الله، ذكروا وعيد الله على ما أتوا من معصيتهم، ذكروا الله، ذكروا وعيد الله، ذكروا لقاء الله، ذكروا مراقبة الله عز وجل، وليس المراد الذكر اللي باللسان فقط، وإنما ذكروا عظمة الله عز وجل وخوفه، فاستغفروا لذنوبهم، فتابوا واستغفروا من ذنوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يقول ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث: ولما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لابد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، أمر أو أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها حسنة. قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. في الصحيحين أن رجلا أصاب امرأة من امرأات قبلة، ثم أتى النبي فذكر له ذلك، فسكت النبي حتى نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. استغفروا لذنوبهم، وسبق لنا أنه ما يسلم أحد من الذنوب، لكن التقي العابد الزاهد يرجع إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل. وهذا في دليل أن من أسباب المغفرة الاستغفار، من استغفر غفر. قال الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: واستغفر لذنبك، ومن أسماء الله الغفور والغفار. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة والمستغفرين بالأسحار. فاستغفروا لذنوبهم، رحمك الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفر أحد، لا يغفرها أحد سواه. وذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية: في بيتي. قال: قل: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولم يصروا على ما فعلوا، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها. ولذلك جاء في الحديث: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، وهم يعلمون أني أعاقب على الإصرار، وهم يعلمون قيل أن الإصرار ضار وأن تركه خير من التمادي. أولئك جزاؤهم، أولئك الموصوفين بتلك الصفات، جزاؤهم ثوابهم على تلك الصفات مغفرة من ربهم، هذه واحد، ستر لذنوبهم مع التجاوز عنها، لأنه مر معنا المغفرة، وجنات سبق ذلك، وأن الجنة هي دار الله التي أعدها الله لأوليائه، وفي اللغة البستان، وفي الاصطلاح الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسبق هذا في هذه الصورة وفي الصورة التي قبلها: جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها، من تحت أشجارها، وهذا يدل على وجود الأنهار وأنها جارية وأنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وهذه الأنهار مسمات أو لا، جاء تسميتها في سورة محمد: أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وذكرنا ذلك بما في الكتاب، خالدين فيها، وهذا من أعظم نعيم الجنة، لأن كل نعيم زائل. فما عيبت الدنيا بسرعة مثل ما عيبت بسرعة زوالها وفنائها، ولذلك خالدين فيها بخلاف الدنيا، مهما أعطي من النعيم فهو في كدر. فلذلك ذكرهم بهذه النعمة العظيمة: لا خالدين فيها، لا يحولون عنها ولا يبغون عنها بدلا، ولا يغير ما فيهم من النعيم، ونعم أجر العاملين الذين عملوا هذه الأعمال العظيمة. من فوائد الآيات أن المتقي لا يكون معصوما، يعني ما يلزم للتقوى العصمة، الصحابة وقعوا المعاصي، هذا لا يخفى على أحد. ومن فوائد الآية أن الذنوب من يكمل؟ لا، تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، هذا بالإجماع. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. سيئاتكم هنا الصغار، لأنه ذكر الكبائر. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم الصغائر. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. أكبر الكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات لا نبئكم بأكبر الكبائر، إلى آخرها. ومنها أن ذكر الله سبب للتوبة والرجوع إلى الله. ذكر عقاب الله عز وجل ولقاء الله تبارك وتعالى والقبر والآخرة والموت، هذا من أسباب الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. ومنها المبادرة إلى التوبة والاستغفار. ومنها أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ومنها أن الرجل إذا أذنب ثم استغفر غفر الله له ولو تكرر منه الذنب. ومنها توبيخ من أصر على ذنب، لأنه قال ولم يصر. طيب، ومنها عظم جزاء المتقين، أن هذه صفات المتقين. طيب، ومنها ثم قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن، يقول الله تعالى مخاطبا المؤمنين، قيل الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70، قد خلت من قبلكم سنن، قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم وكانت العاقبة لهم. وقيل، وهو قول الكثير، المراد من الآية: قد انقضت من قبلكم سنن في الأمم السالفة، أن الله عز وجل يهلكهم ويستأصلهم. فسنن سنن الهلاك والاستئصال، بدليل: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن، ما في مكذب إلا يدمره الله، ما حد كذب بالرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم إلا كانت عاقبة أمرهم الهلاك. فتلاحظ الآية فيها إيش؟ تسلية، تهديد الكفار، لكن تسلية لأهل الإيمان. فكانت عاقبتهم خاوية لأنهم خالفوا الأنبياء والرسل للحرص على الدنيا وطلب لذاتها، ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر، وبقي اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة. فرغب الله من أمة محمد أن تتأمل في أحوال هؤلاء: قد خلت من قبلكم فانظروا. والمعنى: سيروا، انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنهم خالفوا ثم انقرضوا فلم يبق من دنياهم التي آثرها أثر. وهذا قول أكثر المفسرين. إذن أحوال الأمم كلها على طريقة واحدة، ليس أنتم فقط تقولون هذا طاغية وهذا يحارب، لا، كله على طريقة واحدة. لكن حكمة الله عز وجل في تأجيل العقوبة، حكمة تأجيل العقوبة. فسيروا في الأرض أمر، سيروا هذا أمر. ولذلك من أعظم علامات العاقل، أصلا ما تجد حكيم، لا يقول لك فلان حكيم أو صاحب رأي، إلا تجد أنه يعتبر بالأمم الماضية. كما لو أن الإنسان يريد أن يكون حكيم يقرأ أقوال الحكمة ولا لا، يقرأ ويطبق. فكذلك الإنسان يصير حكيم ويعتبر، ينظر، يسير في الأرض. سيروا بالأرض بأبدانكم وقلوبكم. بأبدانكم، إذا أنت في سفر مررت على قرية قد أهلكت، دمرت، عذبت، أما الآن فأنت ترى بأمي عينك بالإعلام اللي انفتح، يرون الناس الزلازل والبراكين. وبقلوبكم، الأخبار التي أخبر الله هذه في القرآن، أمم ما يعلمها إلا الله أهلكها جميعا. فسيروا في الأرض، إذا قرأت في كتب التاريخ، إذا قرأت القصص القريبة والبعيدة. فلذلك من علامات التوفيق أن الإنسان يسير بقلبه وببدنه، يتعظ ويعتبر، وما أكثرها في هذا الزمان. أمس حادث مات 8 جميع. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لا تجدهم إلا معذبين، أهلكوا بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارتهم. فكيف تمدحهم أو تخاف أو تقلق أو تضعف أو تكسل؟ هذه سنن منتهية، العاقبة للمتقين، هذا أمر مفروغ منه. لكن القضية من يصبر. أليس هذا أعظم دليل على صدق ما جاءت به الرسل. بلى، دمرت كلها، ما وجدنا أحد بقي أبدا، وبقي الإسلام وبقي الحق. ولذلك أمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة بالسير. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. أقوى منك عدة وعتادا، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. انظروا إلى أثارهم. وبالليل أفلا تعقلون، ترون تمشون ترون هؤلاء الذين أهلكوا ليسوا منكم ببعيد. إذن سنة الله هلاك الظالمين، لكن يتأخر أحيانا لحكمة، والعاقبة للمتقين، والله قادر على نصر المتقين. هذا أمر، لكن الحكمة اقتضت ذلك لئلا يغتر من بعدهم من المسلمين فيحسب أن النصر حليفة. حكمة من الله عز وجل، أن سجال سجال والعاقبة للمتقين، كما سيذكر في الصورة قضية أحد وهزيمة المسلمين في أول المعركة، وسنذكر إن شاء الله. فإذا الآية هذه تسلية من الله للمؤمنين، والسنن جمع سنة وهي الطريق المستقيم. إذا سيروا في الأرض حسا ومعنويا. المعنوي النظر في الكتب يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم، والحسي يذهب وبقدميه. وذلك يقول ابن عاشور في الآية دلالة على أهمية علم التاريخ، وتشوف لأن فيه فائدة السير في الأرض وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها. يعني شوف بعض الناس ما يعرف شيء، كيف سقط فلان وكيف، ما يعرف شيء أبدا، بينما اللي قرأ التاريخ أو يسمع هنا وهنا يعرف فلان كيف سقط. بالليل يأمر ينهى، في الصباح يشهد البرامكة والأمم السابقة ومن حكم ثلاثة أيام إلى غيرها. التاريخ مليء، الإسلامي وغير الإسلامي، عبر. فمعرفة التاريخ ومعرفة قصص الأمم، ابن خلدون صاحب المقدمة هذا إنسان عظيم، بس قرأ وعرف واعتبر واتعظ. أنت حين لما تقرأ قصة مثلا فلان يطغى ويأمر وينهى ومتكبر وسكت قلبية يموت، تجد عبرة ويقوى إيمان من يتأمل ويعتبر. أما لا يتأمل لا يعتبر، أو لا يعرف شيء، لا يعرف كيف سقط فلان أو كيف سقطت فلان وكيف سقطت الدولة الفلانية. فالاعتبار هذا بيان للناس. قيل هذا القرآن، وقيل ما أشير إليه، قد خلت من قبلكم سنن، بيان للناس، تذكير للناس، تعريف يحظهم لزوم الطاعة، بيان للناس. طيب، وهذه الآية تدل على أن البيان عام لكل الناس، لكن جاءت آية أخرى تبين على أن البيان الخاص خاصا بالمتقين. قال: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. والجمع مر معنا، البيان جميع الخلق، البيان لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالموقنين خص بذلك. نعم، كما قال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، مع أن النبي منذر جميع الناس. وهدى، الهدى الإرشاد إلى ما فيه خير الناس في الحال والاستقبال، وموعظة للمتقين، في فائدة للتقوى. وتشوف هذه من أعظم فوائد فضائل التقوى، كلما قوي التقوى الإنسان كلما زاد التعظ. هذه قاعدة ودائما تلاحظون ردده، ما تلاحظون لأهميتها. هذه قواعد القرآن، القرآن فيه قواعد عظيمة. من قواعد القرآن: فضلنا بعضهم على بعض في الرزق، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الكثرة لم ترد غالبا إلا في مقام الذم، الترف لم يذكر إلا في مقام الذم، محدث ولا حرج، لو بسط الله الرزق لعباده. هذه قواعد، قواعد ما بها كلام، قواعد ما بها يعني من عقل أو فيها رأي آخر، ما فيه، 100%. هذا الميزة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طبقها الآن تعرف أن القرآن 100% يزداد إيمانك. وفر المال للناس كيف يطغون، وقلل المال كيف يهدؤون وتقل ذنوبهم. قواعد عظيمة، القرآن كله نور، بس أن الناس ما يفرحون بالقرآن ولا يعني يثقون تلك الثقة العظيمة، وإلا هو نور وهدى وفي كل شيء، في كل شيء. وموعظة للمتقين، فالقاعدة كل من كان أتقى كان أكثر موعظة. فنعلم أن من لم يتعظ فدليل على قلة تقوى. في آية تقول في قصة البقرة في قصة السبت وما بين يديها وما خلفها وموعظة، يعني قصة السبت هذه اللي لكم الله تحايلوا، قال وموعظة، هذه من فضائل التقوى. يعني ممكن تقرأها على أمم ما يتعظون، قصة عادية مثل أي قصة، لكم الله قردة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، شوف قال وموعظة للمتقين. والوعظ هو التذكير بالعواقب لترق القلوب، وهو من أوصاف القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. من فوائد هذه الآيات سنة الله في هلاك الأمم إذا كذبت، ومنها تسلية هذه الأمة وتحذيرها. تسلية وتحذير ولا لا؟ تسلية ارتاحوا هلاك هلاك، وتحذير إن فعلتم مثل فعلهم. وفيها الأمر بالسير في الأرض، سير في الأرض وتأمل، ومنها أن عاقبة المكذب لله ورسله الهلاك. والله تبارك.